الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام، اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا، وأعدهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. ومع اللقاء 31 في بدايتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die 40 Überlieferungen zum Aufzeigen der Wege zur Güte. Angekommen sind wir im Vortrag Nummer 31.
ما زال الحديث موصولا مع الحديث 12. أخرج الإمام المنذري رحمه الله تعالى الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله، فمن على آثاره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على آثاره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه ففينا، أما هذه ففينا. في الدروس الماضية شرحنا هذا الحديث، استخرجنا جملة من فوائد الإيمان، ووصلنا إلى قول الصحابة: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه ففينا. وهذه تحتاج إلى وقفة نبين فيها المقصود بالمؤمن صاحب الخلق الحسن، ونبين فيه المقصود من قولهم رضي الله عنهم: أما هذه ففينا، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit der 12. Überlieferung von Al-Imam Al-Munziri, möge Allah ihm barmherzig sein, überliefert in الترهيب والترغيب الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. Er sagte, oder wir sagten: O Prophet Allahs, wer sind die besten Menschen? Er sagte: derjenige mit einem reinen, lauteren Herzen und einer wahrhaftigen Zunge. Wir sagten: O Prophet Allahs, die wahrhaftige Zunge kennen wir bereits. Aber was ist ein reines, lauteres Herz? Er sagte, ein gottesfürchtiges, reines Herz, in dem keine Sünde, kein Unrecht und kein Neid ist. Wir sagten, O Gesandter Allahs, wer folgt danach im Rang? Er sagte, derjenige, der die Welt meidet und das Jenseits liebt. Wir sagten, wir kennen niemanden unter uns, der so ist, außer Rafi', dem Diener des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und wer folgt danach? Er sagte, ein Gläubiger mit gutem Charakter. Wir sagten, das, ja, das finden wir unter uns. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, diese Überlieferung zu erklären und zu beschreiben und sind mittlerweile angekommen an der Aussage, wo die Gefährten gefragt haben, wer kommt oder wer folgt danach? Und daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ein Gläubiger mit gutem Charakter. Der gute Charakter ist der Al-Khuluq Al-Hasan. Und dann sagten wir daraufhin, ja, das finden wir unter uns. Wir wollen nun erklären, was Al-Khuluq Al-Hasan genau hier bedeutet und vor allem auch ebenfalls die Bedeutung von der Aussage der Gefährten, wo sie sagten, das, ja, das finden wir unter uns.
بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم في هذه الجزئية سبيلا من سبل الخيرية. هذا السبيل هو الإيمان مع حسن الخلق. قال مؤمن في خلق حسن. والسؤال ما المقصود بالإيمان؟ الإيمان مرتبة من مراتب الدين، فمراتب الدين ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذه مراتب الدين، وهي الواردة في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني ما الإسلام، فأجابه النبي ببيان الأركان، ثم قال يا محمد أخبرني ما الإيمان، فأجاب ببيان الأركان الستة، ثم قال يا محمد أخبرني ما الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فهنا بيّن جبريل في أسئلته أن مراتب الدين ثلاث مراتب أو ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. إذن الإيمان مرتبة من مراتب الدين، مرتبة من مراتب الدين. المقصود بالإيمان، الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، يعني المعرفة، معرفة الله معرفة صحيحة، معرفة النبي معرفة صحيحة، معرفة دين الإسلام معرفة صحيحة بالأدلة، مع التصديق الجازم، أي تفرد ربك عز وجل في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله جل وعلا، فهو واحد أحد فرد صمد. بيّن لنا صفته في كتابه فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإيمان إذن هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، وهو قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. فالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وطبعا العلماء عندما عرفوا الإيمان بهذا التعريف أخذوه من النصوص الشرعية، من قول النبي عليه الصلاة والتسليم في الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، وبدأ يعدد تلك الشعب وفق القول والعمل والنية. فقال أعلاها قول، أدي القول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وده العمل، إماطة الأذى عمل. والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء عمل من أعمال القلب. لذلك قال العلماء: الإيمان قول وعمل ونية. والقول كما بينت ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان. فقول القلب أن يعترف القلب أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده قول القلب. قول اللسان التلفظ بهذه الكلمة العظيمة، فيقول اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فده القول، قول القلب وقول اللسان. نيجي للعمل، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. أما عمل القلب، الإخلاص، المحبة، التوكل على الله، الخشية، الخوف من الله، الاستعانة والاستغاثة، إلى آخر أعمال القلوب التي أفرد لها العلماء المصنفات. نيجي لعمل اللسان، الذكر من أعمال اللسان، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، فتلاوة القرآن عمل من أعمال اللسان. كذلك الباقيات الصالحات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، من أعمال اللسان. كذلك التهليل: لا إله إلا الله، من أعمال اللسان. الاستغفار من أعمال اللسان، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، من أعمال اللسان. بذل النصيحة من أعمال اللسان، الكلمة الطيبة من أعمال اللسان، فهذه تسمى أعمال اللسان. في عندنا أعمال الجوارح بقى القسم الثالث، زي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، صلة الأرحام، حسن الجوار، إكرام الضيف، إلى آخر أعمال البر وشعب الإيمان. والإيمان يتركب من مراتب: الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين. علم اليقين: أتاك الخبر عن الله وعن رسول الله فصدقت وآمنت، لأنك أخذت سماعا ما رأيت، قال الله، قال الرسول، بتقرأ في القرآن وبتقرأ في السنة، فبتؤمن بما جاء عن ربك أو جاء عن نبيك عليه الصلاة والسلام. فدي مرتبة من مراتب الإيمان اليقيني، اسمها علم اليقين. نترقى إلى المرتبة الثانية، مرتبة عين اليقين، أن ترى بعينيك، انظر للمخلوقات من حولك، انظر إلى السماوات كيف رفعها الله تعالى بلا عمد نراها، انظر إلى الأرض كيف مهدها، إلى الجبال كيف نصبها في أرضه كالأوتاد، انظر إلى خلقك أنت وما فيك من عجائب وبدائع الصنعة، انظر إلى البحار والمحيطات والأنهار، انظر إلى الأودية والسهول، انظر إلى الزروع والثمار على اختلاف ألوانها وأحجامها وطعومها، انظر إلى عالم الطير بما فيه من عجائب، انظر إلى عالم الحيوان بما فيه من غرائب. هذه آيات تدل على أن هذه المخلوقات لها خالق هو الله رب العالمين. هذا النظام الدقيق في الكون يدل على أن الله تعالى هو الخالق القادر القدير المقتدر. فده اسمه عين اليقين، رأيت آثار الصنعة فزاد يقيني وزاد إيماني. المرتبة الثالثة حق اليقين، أن تتذوق بقى الحق الذي أخبرك الله به. فمثلا الله تعالى كلمنا في القرآن عن الجنة وعن النار، ونحن مؤمنون بأن هناك جنة وهناك نار، لأن الذي أخبر هو الله، والذي أخبر هو رسول الله، فأنا عندي إيمان بالجنة والنار، لكن هل رأيتها؟ لا. يبقى أنا أمنت عن طريق علم اليقين، أنا عندي علم يقين أن هناك جنة وهناك نار. طيب يوم القيامة إن شاء الله في ساحة العرض سوف نرى بأعيننا الجنة، وسوف نرى بأعيننا النار، فده اسمه عين اليقين. يبقى اللي أنت أمنت به سماعا الآن تراه بإيش؟ بعيني. طب ربنا من علينا ودخلنا الجنة وتذوقنا نعيمها، شربنا من أنهارها، كنهر اللبن أو العسل أو الخمر اللذة للشاربين أو الماء الغير آسى. تزوجنا من حورها، أكلنا من جميل ثمارها، فده اسمه حق اليقين. يبقى إذن الحق إن أنت تعيش ما آمنت به وتتذوق. يعني مثلا عندما أقول للحضور أنا معي زجاجة من الماء المعدني، الزجاجة مش ظاهرة الآن لك، وأنت تعلم أني لا أكذب، فلما قلت لك معي زجاجة مياه صدقتني، فده اسمه علم. جاءك الخبر من صادق فصدقت وآمنت أن معه زجاجة من الماء. أروح مخرج الزجاجة كده وأوريها لك، الإيمان زاد ولا لا؟ يعني أنا آمنت عن طريق الخبر إن في مية، الآن أنا شفتها بعناي. طب لما اديها لك بقى تشرب، ها هنا بقى بنسميه حق اليقين. خد ادي الأخ يشرب عندك، طب اشرب انت، يلا اشرب كده، ايه رأيك دي مية ولا لا؟ ولا يمكن شربات؟ طب شوف كده الآن. فلما شرب أبو يونس ايه قال لي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ مية معدنية. هذه مراتب الإيمان اليقين. العلم ان انا اخبرتك بامر لم تره فصدقتني، اظهرت لك هذا الامر بعينيك رايته، فده ازداد الايمان شويه. فلما شربت بقى وشفت الميه بقى خلاص حق يقين. وده اللي قاله سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم كما يحكي القران، قال اولم تؤمن؟ قال بلى، انا مؤمن صادق، ولكن ليطمئن قلبي اريد ان اترقى في مراتب الايمان اليقيني. يعني أنا خلاص عندي العلم، أنا عاوز بقى إيه؟ العين. أريد أن أرى بعيني. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانه جل وعلا. فدي اسمها مرتبة عين اليقين. فإبراهيم يترقى بنا إلى مرتبة بعد المرتبة، وهي مرتبة العين. فإذا دي مراتب الإيمان اليقيني: علم يقين، عين يقين، حق يقين. وقد ذكر الله تعالى تلك المراتب في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي موضع آخر تكلم عن قضية حق اليقين، ده بقى عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار والعياذ بالله، يبقى حق. فهذا تذوق العذاب والجحيم على عناده وكفره وتكذيبه في الدنيا، وهذا تذوق النعيم والخير الكثير بسبب تصديقه وإيمانه في الحياة الدنيا. فالجزاء من جنس العمل. مؤمن في خلق حسن، يبقى ده الإيمان. فما المقصود بالخلق الحسن بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله؟
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns hier einen Weg zu Güte erzählt oder benachrichtigt. Nämlich er sagt, jemand der gläubig ist mit guten Charaktereigenschaften. Al-Iman, meine lieben Geschwister, der Glaube selbst, ist eine Stufe der Religion. Unsere Religion hat drei Stufen, nämlich der Islam, der Iman und Al-Ihsan. Das sind drei Stufen der Religion. Und diese, die das wissen, haben wir von der Überlieferung von Jibril a.s., der den Propheten jeweils nach dem Islam, nach dem Iman und nach dem Ihsan gefragt hat und daraufhin die Antwort bekommen hat. Was heißt jetzt Al-Islam? Was heißt hier Al-Iman? Al-Iman in der Linguistik heißt der volle oder der Überzeugung, der wahrhaftige Überzeugung, in der kein Zweifel vorhanden ist. Eine vollkommene, hundertprozentige Überzeugung, in der kein Zweifel vorhanden ist. Das heißt, du kennst Allah Azza wa Jal, du kennst den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und du kennst den Islam, deine Religion, mit einem korrekten Wissen. Du hast den vollen Wissen über diese drei Etappen. Das heißt, du weißt Allah Azza wa Jal, du glaubst voll und ganz an ihm, an seinen Rububiyya, an seinen Uluhiyya, an seinen Namen und an seinen Eigenschaften und an seinen Taten. Und diese erfahren wir in Surat Al-Ikhlas im Heiligen Koran. Der Iman, meine lieben Geschwister, besteht aus Aussagen, aus Taten und aus einer Absicht. Die Aussagen sind jeweils Aussagen des Herzens und der Zunge. Und was die Taten anbetrifft, es gibt die Taten des Herzens, Taten der Zunge und Taten der anderen Körperteile. Und diese Unterteilungen haben die Gelehrten von der Überlieferung von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Iman ist ein Paar und 70 oder ein Paar und 60 Teile. Er sagte, das Höchste ist die Aussage La ilaha illallah. Und die kleinste Stufe ist, dass man ein Schadensstück von der Straße behebt oder etwas, was einem Menschen Schaden zufügt, von der Straße zur Seite legen. Und hier haben die Gelehrten gesagt, die erste ist die Aussage, La ilaha illallah, sagst, das ist die Aussage, und die Taten selbst ist, was wir gesagt haben, mit dem Schaden von der Straße entheben oder entfernen. Und sagt er weiterhin, dass das Schamgefühl auch ein Teil des Imans ist. Und das Schamgefühl ist eine Tat des Herzens. Die Aussagen des Herzens, meine lieben Geschwister, ist, dass man mit dem Herzen anerkennt, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Gesandter ist. Und die Aussage der Zunge ist, dass man diese Überzeugung auch ausspricht und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Und die Taten des Herzens, meine lieben Geschwister, und die Taten sind, wie bereits erwähnt, vom Herzen, von der Zunge und von den Körperteilen. Was das Herz anbetrifft, die Taten davon sind zum Beispiel die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas, oder Al-Mahabba, die Liebe, oder Al-Tawakkul, auf Allah Vertrauen, oder Al-Khawf, die Angst, oder Al-Isti'ana, Hilfesuche bei Allah Azza wa Jalla, und alle anderen Taten des Herzens sind ein Teil diesem Bereiches. Und die Taten der Zunge ist Gedenken. Und das beste Gedenken ist, den Koran zu lesen. Oder Al-Baqiyatu Salihat, das sind nämlich die übrigen guten Taten, wie zum Beispiel Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Und natürlich ebenfalls Al-Tahlil, La ilaha, und Al-Istighfar, also Allah um Vergebung bitten. Und zum Guten aufrufen, das Schlechte verbieten und Ratschlag geben und das gute Wort sind alles Taten der Zunge. Und die Taten der anderen Körperteile, dazu gehört das Fasten, das Beten, die Umrah und die Pilgerfahrt und gut sein zu seinen Nachbarn und alle anderen Taten, die wir bereits kennen. Das heißt, Al-Iman ist ein Teil der drei Stufen der Religion. Und es gibt noch drei weitere Stufen von dem Iman selbst. Nämlich, es gibt einmal Ilmu al-Yaqin. Ilmu al-Yaqin ist die Gewissheit des Wissens. Die Gewissheit des Wissens. Das heißt, wir haben Wissen bekommen vom Koran oder von den Überlieferungen über bestimmte Angelegenheiten und wir glauben daran. Eine hundertprozentige Überzeugung über das, was uns der Koran oder was Allah Azza wa Jalla uns erzählt. Das heißt hier, die Gewissheit des Wissens. Das Wissen der Gewissheit. Bubenheim sagt, das Wissen der Gewissheit. Oder es gibt Ainul Yaqin, das ist Auge der Gewissheit. Auge der Gewissheit heißt quasi, dass wir das, was Allah Azza wa Jalla uns erzählt hat, mit unseren eigenen Augen sehen können. Das heißt, oder ich mache später danach ein Beispiel, und es gibt noch Haqqul Yaqin, das ist die Wahrhaftigkeit der Gewissheit. Dass du das, was du erzählt hast, bekommen hast von Allah Azza wa Jal, nicht nur siehst, sondern genießt. Das heißt, du genießt es, ein Genuss. Zum Beispiel Allah Azza wa Jal erzählt uns, es gibt einen Paradiesgarten und ein Höllenfeuer. Das Wissen haben wir bekommen und wir glauben zu hundertprozentig dran. Das heißt, wir haben hier Ilmul Yaqin. Aber wenn wir, insha'Allah ta'ala, Yawmul Qiyamah angekommen sind und dann sehen wir das Höllenfeuer. Wir sehen das Paradies. Das heißt hier Ainul Yaqin, weil wir haben es gesehen. Und Haqqul Yaqin ist, wenn Allah Azza wa uns, inshallah ta'ala, jeder von uns, das Paradies betreten lassen wird, dann werden wir es genießen. Wir werden von ihren Flüssen trinken, wir werden darin leben, wir werden mit den Hurul'in, ja, und das heißt im Endeffekt, wir werden das genießen, und das heißt im Endeffekt hier Ainul Yaqin. Und diese drei Etappen, meine Geschwister, gibt es in Surat At-Takathur und in anderen Ayat im Heiligen Koran. Naam. Und auch diese Ainul Yaqin zeigt uns Allah Azza wa Jalla ebenfalls mit in Surat Al-Baqarah, wo Ibrahim a.s. sagt, oh Allah Azza wa Jalla, zeig mir etwas. Und im Endeffekt, er wollte quasi von diesem Ilmul Yaqin zum Ainul Yaqin rübergehen. Wer sagte, ja Ibrahim, glaubst du etwa nicht? Sagt, doch, ich glaube, aber ich will, dass mein Herz sich beruhigt. Das heißt, er wollte zur nächsten Etappe gehen.
مؤمن في خلق حسن. الخلق الحسن هو ثمرة من ثمار الإيمان. ثمرة من ثمار الإيمان. فالمؤمن حقا لا بد أن يتصف بحسن الخلق. فإن رأينا سيء الخلق علمنا أنه أوتي من قبل الإيمان. أن إيمانه ليس كاملا. إيمانه مشوش. عنده خلط. لأن المؤمن حقا لابد أن يكون حسن الخلق. أكمل الناس إيمانا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو أعظم الناس أخلاقا. قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. ليه؟ لأن الأخلاق ثمرة من ثمار الإيمان، ويمكن ده مقياس ممكن تعرف من خلاله كمال الإيمان من عدمه. لما ترى من حولك اللي فيهم البذاء والجفاء والسب واللعن والطعن، يعرف أنه أوتي من قبل العقيدة. هذا لو كان صاحب عقيدة سليمة كانت الجوارح كلها استقامت، اللسان يستقيم، اليد تستقيم، ويدخل في حديث النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل اللي فيه كمال الإسلام وكمال الإيمان، هو ده اللي ما يوصلش من خلاله أذى لغيره من المسلمين سواء باللسان أو باليد. وفي موضع آخر بيّن النبي عليه الصلاة والسلام التكريم قائلا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق يعني الشرور، يعني إذا كان اللي مجاور لي لا يسلم من شري إنما نفع عني كمال الإيمان، يعني بأذي جيراني، بأذي من حولي، فالنبي نفع عني كمال الإيمان، ليدلل على أن المقياس في حسن الخلق أنا أريد أن أعرف إيمان المتكلم، تمام كده، أنظر إلى أخلاقه كيف هو في باب الخلق، هل في تواضع ولا كبر، هل في طيب القول أم قبح القول، هل يغتاب الناس، هل ينم، هل يكذب، هل يخون الأمانات، هل 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 هل. إن وجدت فيه تلك الموبقات المهلكات يبقى جه من قبل الإيمان، من قبل الإيمان. هذا لو كان صادقا في إيمانه لاستقام الجوارح. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يربط بين الإيمان والأخلاق، فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. نقف هنا. الآن النبي عدد أخلاقا في هذا الحديث، منها القول الطيب أو الصمت عن الشر، ده خلق. منها إكرام الضيف لما يجي لك ضيف، وده خلق. منها الإحسان للجيران، وده خلق. ده جه منين؟ من قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان يزكي الإنسان ويربي فيه حسن الأخلاق. يبقى إذا لما نجد سيئي الأخلاق نعلم أنهم من قبل إيش؟ الإيمان. ده عنده مشكلة إيمانية، العقيدة عنده مشوش، الإيمان عنده غير كامل، فده محتاج يتربى على الإيمان أول. عشان كده الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. فالبداية تربية على حسن الخلق، ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم منزلة حسن الخلق، قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما قال النبي. شوف المعيار والمقياس الخطير ده. ولما بيّن أن تقوى الله وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان، يعني أثقل عمل في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، إنما سيء الأخلاق هذا يقول لك فلان ده لا يطاق، سبحان الله، فلان ده كله شر، ربنا يجنبنا شره. وده اللي علمنا إياه النبي لما أقبل الرجل فقال بئس أخو العشيرة هو، فلما دنا من النبي، النبي هش له وبش وأحسن استقباله. أم عائشة شافت المشهد وسمعت القول فرضت أن تستفسر، قالت يا رسول الله قلت وفعلت، هو جاي من بيت قلت عليه بئس أخو العشيرة، الآن بتعامله كويس لما جاله. قال لها النبي معلما يا عائشة شر الناس من يتقى من شره، يعني في ناس كده من كثرة الشر اللي فيها لازم نتقيهم بحسن المعاملة عشان يبعدوا عننا بشرهم، ففي ناس كلهم آذى كده، تمام كده، فدي مشكلة خطيرة جدا. يبقى سوء الخلق ناشئ عن عقيدة، عقيدة سيئة. عشان كده بنقول دايما لطلبة العلم عند الخلاف في مسائل الشرع تعلموا الأدب عند الاختلاف، الاختلاف بيكون في العلم مش في القلوب، ولما تختلف في العلم كن مؤدبا. فلان المبتدع ده بيخالفك صح كده؟ ماشي، انا هرد عليه بالعلم فقط، عنده بدعة ايه كده، نقول له هذه بدعة والسنة كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا، فاتقي ربك وعود الى رشدك. ونحذر الناس من البدع، مش نقول لك بقى الجاهل الجهول الضال المضل المجرم المؤذي قعد يجيب لنا كده قائمة شتائم وما ردش على البدعة ولا عالج البدعة، فين الرد يا حبيبي الله يرضى عليك؟ سيبك من البذاء ده كله، عمال تشتم يقول لك الخرفان الضل المضل الجهول، ماشي عرفنا ده كله، البدعة بتاعته رد عليها، ده اسمه رد علمي، هو ابتدع قال ايه قال كذا، نقول له هذه بدعة والسنة كذا، قال النبي كذا، قال الله كذا، ونفند الشبهة حتى لا يقع الناس في بدعته. مش نقعد بقى ليل نهار عمالين ايه بقى خلاص بقى، يعني بنجيب الباكيت الكامل بتاع السباب والشتائم، ليست هذه اخلاق المسلمين ابدا، وده نتعلمه من سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم في ادب الرب، لما كلكم يحفظ حديث الرهط الثلاثه الذين اتوا بيوت ازواج النبي ليعلموا عباده النبي، فلما علموها كانهم تقلوها فقالوا اين نحن من رسول الله، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا سأقوم الليل لا أنام، واحد ثاني قال وأنا أصلي يعني أصوم الظهر فلا أفطر، والثالث قال إيه وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. مخالفات دي ولا لا؟ مخالفات بمعيار الشرع هنحطها في مقام المحدثات والبدع، أنه ما فعل هذا، تمام؟ كيف عالجها النبي؟ هذا هو السؤال، دي رسالة لكل داعي يدعي أنه على منهج السلف ويبدأ يصدر منه البذاء والجفاء والسب واللعب ليل نهار وما عالج البدعة، نقول له تعالى بقى كيف تصرف النبي لما علم النبي بأمرهم؟ قال له أنتم الذين قلتم كذا وكذا، يبقى تبين أولا أنهم قالوا حقا، لأن ربما المنقول لك كذب. الآن في زمن التكنولوجيا والآي بي والاسمه إيه ده؟ الذكاء الاصطناعي، خلاص كده؟ ممكن يجيب لك الشيخ سيد ده اللي قاعد بيكلمك عن الإيمان الآن يجيب لك محاضرة بيدعوك للإلحاد، نفس الشيخ ده، ويجيب لك محاضرة كاملة، ويجيب لك ده بيترجم كمان، وبنفس الصور وبنفس الصورة،
تمام كده؟ طب يا اخي تعال اسمع، انت بقى كطالب علم يستحيل الشيخ يقول الكلام ده. بقى الشيخ اللي بيدعون للايمان وحسن الخلق هيكلمنا عن الالحاد ويكلمنا عن البدع؟ مستحيل يبقى في حاجه. طب ما الشيخ مش بعيد عننا، ما نساله نتبين منه اولا قبل ان نطعن ونسب ونلعن ولا ايه؟ ده دلوقتي ممكن ياخد صورك يعمل لك حاجات تانية، مش عايزين نتكلم يعني، صحيح؟ فاوعى تاخد هذه الوسائل كادله. الله يرضى عنك يا ابا يونس، وحشتنا. كيفك سيحة السلام؟ الله يبارك فيك. فالنبي علمنا المنهج اهو بقى في الرد على المخالف اهو. قال انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اني اعلمكم بالله واشدكم له خشيه، ولكني اصوم وافطر، اصلي واركض، واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ادي المنهج، ادي المنهج يا اخوان. اخواننا دول هداهم الله، يقول لك الشده على المخالف. طب ما فيش حاجه اسمها دعوه المخالف؟ مش موجوده في القاموس دي عندكم؟ ما فيش حاجه اسمها مناصحه المخالف؟ مش موجوده عندكم في قاموسكم؟ عارف السبب يا واد يا مروان؟ والله احقاد القلوب والحسد، في حسد وفي حقد، مفيش ورع ولا تقوى ولا في منهج يثبت. المصيبه والادهى والامر ان بعضهم وقع في الحزبيه المقيته، ان اصبح السنه لا تنسب الا لشيخه فقط، فحاجة حجروا الدين في شيوخهم، يبقى كل اللي مع شيخه بدع السنه. طب اللي ما يعرفش شيخه يبقى مبتدع ضل مضل. بس يا اخي ده الصحابة ما عملهاش مع النبي يا اخي، الله يهديك الله يهديكم. ده سيدنا الصديق لما انتقل النبي الى الرفيق الاعلى وقف يقول ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. عشان يعلمونا ان المنهج لا يرتبط بالاشخاص، انما المنهج يرتبط بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة. عندنا منهج، انما لا، لو ما تعرفش شيخه يبقى انت مبتدع ضال. والله هكذا بالنص قالها لي طالب ما لا اعرفه من ليبيا تقريبا، دخل لي على الماسنجر. بص بيقول لي بقى يا سيد، انا قلت اكيد ده بقى راجل كبير مسن او عالم كبير، ماشي يقول لي يا سيد عادي. يا سيد، من زكاك لتعلم الناس؟ هكذا، من زكاك؟ ده سؤال لا يسأله إنسان، يعني إيه من زكاك دي؟ قلت له، أنا فكرت عالم كبير يعني، قلت له قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، دعك بمن زكاني ممن لا يزكيني، لك قولي وفعلي، اعرض كلامي على الكتاب وعلى السنة، إن وجدت مخالفة انصح لنا فنحن نقبل النصيحة. هكذا الأدب. قال يا سيد نعم، تعرف الشيخ فلان؟ ده من عندنا من مصر يعني. قلت لا اعرفه. خلاص انا فهمت بقى، ما دام جاب الشيخ فلان وعرفت المنهج بتاعه ايه. قلت لا اعرفه. قال اذن انت مبتدع. هي الولد لا يعرفني وربما ما سمعني، تمام؟ عشان انا ما اعرفش الشيخ بتاعه يبقى انا مبتدع وضال. فقلت من معي؟ قال لي انا طالب علم اسمي محمد من ليبيا. قلت له عندك كم سنة يا محمد؟ قال لي 19 سنة. قلت له يا محمد ابني أحمد أكبر منك بقريب من 5-6 سنين، وبتقول لي يا سيد تأدب يا ولدي، إن كنت طالب علم زاعما اتعلم الأدب، وليس معنى أن فلانا لا يعرف شيخك أنه مبتدع، لأن الدين ما كان حكرا على شيخك فلان، شيخك هذا بشر والبشر يصيب ويخطئ، فاتقوا الله ودعوها فإنها منتنة. هي دي الجاهلية الجهلاء، ما تعرفش الشيخ بتاعه، الأصل ديك إنك مبتدئ. ويا سلام بقى لو أنكرت على الشيخ بتاعه في مخالفة، يا ده تقوم الدنيا ولا تقرط، ويشهر بيك ويجيب صورتك ويحطها على المواقع ويسب ويلعن، ويحط لك بقى القائمة الكبيرة اللي انتم عارفينها، سروري حدادي قطبي ضال مضل. ايه ده ايه ده يا ابني في ايه ده؟ كل ده اجتمعوا في واحد بس ازاي يا ابني يا حبيبي؟ ما يجتمعوش يا حبيبي الله يرضى عليه، ما يجتمعوش. وربما اللي بيردد ده والله لا يعرف وصول تلك المسميات اللي بيذكرها. تعال انت بقى سميه ونسيبه يا ويلك. طب يا ابني ما انت اللي اخترعت المسميات، بتزعل ليه بقى لما حد ينسبك لشيخك؟ بتزعل ليه؟ مش انت اللي حمال تفصل وتقص وتلزق؟ فاحنا بقينا في زمن انا بسميه زمن الفوضى المنهجية والفوضى العلمية والفوضى في الفتوى. مصيبة كبيرة جدا. ما هكذا كانت أخلاق السلف، بل السلف كانوا ينقضون البدعة نقدا علميا بالدليل، مع حرصهم على هداية المبتدع ورده إلى السنة والأخذ بيده مش صده عن سبيل الله بالفجور في السب واللعن. هذا والله ما جاء لا عن القرآن ولا عن النبي العدنان ولا عن الخلفاء الراشدين المهديين ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، بل ولا عن التابعين من أئمة الدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وانظروا إلى مناظرتهم مع من خالفهم، انظروا إلى كم الأدب والرقي العلمي وتفنيد الشبهة بالدليل وبأدب ورحمة. فإذا حسن الخلق ثمرة من ثمار الإيمان. المقام ضاق ولسه فيه كلام كبير قوي في باب حسن الخلق، ولسه فيه كلام أكبر في قضية قول الصحابة في هذه المسألة. أما هذه ففينا، هل دي تزكية للنفس؟ هل الصحابة يزكون أنفسهم؟ أبدا، دي شبهة وهي ضعيفة محتاجة الرد، محتاجة لتفنيد. فإن شاء الله نرجي الكلام عن بقية حسن الخلق وهذه الشبهة المثارة في قول الصحابة. أما هذه ففينا، إن قدر بقاء وكان لقاء. جزاكم الله خير على حسن الاستماع.
Die guten Charaktereigenschaften, liebe Geschwister, Husn al-Khuluq, ist eine Frucht vom Glauben, ist eine Frucht vom Al-Iman. Jemand, der schlechte Charaktereigenschaften hat oder aufzeigt, es heißt automatisch, er hat irgendein Fehler in seiner Überzeugung. Er hat irgendwo ein Fehler in seinem Glauben an sich. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war derjenige mit gewaltigen Charaktereigenschaften, wie Allah azza wa jalla es im Heiligen Koran sagt, wa innaka la ala khuluqin azim, und du bist wahrlich von gewaltiger Charaktereigenschaft oder hast gewaltige Charaktereigenschaften. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat oft Überlieferungen gesagt, die zu diesem Punkt hier aufweisen. Er sagt auch, al-Muslim ist derjenige, der andere Muslime weder mit der Zunge noch mit seiner Hand Schaden zufügt. Dann sagt er eines Tages, Wallahi la yu'min, Wallahi, der glaubt nicht, Wallahi, der glaubt nicht, Wallahi, der glaubt nicht, sagte, wer, ja Rasulallah? Dann sagte er, derjenige, der von dem, sein Nachbar, von dessen Bösheit, von dessen Schaden nicht befreit ist. Das heißt, jemand, der seinen Nachbarn Schaden zufügt in irgendeine Weise. Und das ist der Maßstab für uns, um zu wissen, ob jemand gute Charaktereigenschaften hat oder nicht, nämlich daran, wie sein Glaube überhaupt ist. Wenn jemand anstatt von Bescheidenheit irgendwie hochmütig ist, oder jemand, der immer am Beschimpfen ist, oder jemand, der immer schlecht über andere Leute redet, dann weiß man, dass dies daraus kommt, weil sein Glaube, sein Iman sehr, sehr schwach ist oder gar kein Iman vielleicht falsch vorhanden ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Iman, den Glauben immer mit bestimmten Charaktereigenschaften oder mit guten Charaktereigenschaften verbunden. Er sagte, derjenige, der an Allah glaubt und an dem jüngsten Tag, sollte entweder was Gutes sagen oder schweigen. Derjenige, der an Allah glaubt und an dem jüngsten Tag, sollte gütig zu seinem Besuch sein. Derjenige, der an Allah glaubt und an dem jüngsten Tag, sollte gütig zu seinem Nachbarn sein. Die Gefährten radiallahu anhum sagten, wir haben erst den Iman kennengelernt, bevor wir den Koran gelernt haben. Als wir den Koran gelernt haben, ist unser Iman größer geworden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt weiterhin, der Liebste von euch bei mir, den ich am meisten liebe, Und derjenige, der bei mir Yawm al-Qiyama am nächsten sitzt, ist der Beste oder ist der, der gute Charaktereigenschaften aufweist. Und der Schlechteste oder den, und der Schlechteste und der am entferntesten von mir liegt, ist der mit schlechten Charaktereigenschaften. Und eins der wichtigsten Sachen, die wir alle lernen müssen, ist, wenn du vor allem ein Talibul Ilm bist, dann sollte man diese Erziehungsmaßnahmen kennenlernen und wissen, dass wenn jemand bestimmte Meinungsverschiedenheiten aufweist, dann sollte man dieser Person nicht beschimpfen, keinen Groll im Herzen haben, sondern man sollte dies als eine Meinungsverschiedenheit anerkennen und versuchen, dies durch die Sunna oder Koran beweisen zu belegen und die andere Person einen Ratschlag zu geben, dass er vielleicht zurückkehren könnte und sollte. Und man sollte sich von allen Beschimpfungen und allen schlechteren Eigenschaften fernhalten und eher diese Art der Al-Munasaha, also Ratschläge geben und Beweise liefern in Ruhe und Demut und Bescheidenheit, damit man zu diesen guten Taten oder gute Taten erhält und keine schlechten Taten. Es gibt noch in dieser Überlieferung noch einen weiteren Punkt, den wir noch besprechen müssen, nämlich als die Gefährten gesagt haben, und diese Eigenschaft, die sehen wir in uns. Ist es quasi so, dass sie vielleicht ein bisschen von sich selber sind, sicher sind, sagen, ja, wir haben die Eigenschaft, also so eine Art Hochmut oder so eine Art, oder wie kann man das irgendwie erklären? Und das werden wir, wie Ibn Layta alle, beim nächsten Vortrag erwähnen. Nein.
طبعا بنذكركم قبل نهاية اللقاء بصيام يوم الثلاثاء يوم عرفة إنه يكفي ذنوب عامين عن ماضي وعن مقبل وهذا لغير الحجيج فالحجيج لا يصومون عرفة لما يجدون من مشقة المناسك أما غير الحجيج فاغتنموا صيام يوم عرفة يوم الثلاثاء تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال